عنه قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرارا وقال لا تغضب. أخرجه البخاري. وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناقشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل
عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بحسن الدلالة على لسان خاتم الرسالة سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه متبعا مقتديا يحتذي أقواله وأفعاله وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد فيواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالنهي عن سيء الصفات وسيء الأخلاق ويبين لنا في هذا الحديث نهي نبينا لنا أن نتبع الظن وأن نحكم الظن أو أن نحكم بالظن أو نسيء الظن بعباد الله تعالى. فإن الله رتب على ما يحتوي وينطوي عليه القلب من ظنون وجوب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وجوب حسن الظن بعباد الله سبحانه وتعالى وحمل ما تأتى حمله على الخير من أقوال وأفعال وأحوال المسلمين، كل ذلك من غير مناقضة مع أخذ الحيطة وأخذ الحذر وعدم إفشاء السر للناس وعدم ائتمان من لا يعرف أمانته على شيء من أمور نفس أو عرض أو مال وما إلى ذلك. كل ذلك لا يتناقض مع تحريم سوء الظن ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الظن وأنه أكذب الحديث، وكما أنهم يرون الكذب مستقبحا فيما تتحدث به اللسان، فيقول زين الوجود أيضا ما يجري في بواطنكم نقوه وصفوه وتخيروا منه ما كان أصفى، فإن حسن الخواطر يجري في صحة القلب مجرى سلامة البدن عن الأمراض والعلل، وإن سيء الخواطر يجري في صحة القلب مجرى أنواع الأمراض التي تصيب الجسد والأسقام. فصحة الباطن بصلاح الخواطر، وأن لا يستقر فيها إلا ما هو خير عند الله تبارك وتعالى. وقال تعالى في هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فأما فيما يتعلق بحق الآخرين وحمل أقوالهم وأفعالهم التي لها محمل في الخير، فضلا عن أن تكون ظاهرة الخير، حملها على الخير فأمر واجب، ولا يجوز أن يصرفها إلى السوء، ولا أن يظن السوء بأحد من عباد الله المؤمنين، ولكن يغلب سوء الظن على من غلب عليه نية السوء وقول السوء فعل السوء. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم، وعاد محبيه بقول عداته وأصبح وأصبح في شك من الليل مظلم. فوجب أن يستقر في الباطن حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله جل جلاله، ومن تجاهر بسوء أو بشر جاز أن يظن به السوء، ولا يجوز أن يقطع عليه بخاتمة ولا بعاقبة لا تعلم، ومهما توقع ووجود إنابته وتوبته ورجعته فليظن أن يكون كذلك، وكل هذا لا ينفي وجوب النهي عن المنكر إن كان من المحرمات فرضا، وإن كان من المكروهات أو ترك السنن فندبا، النهي عن المنكر ولا يدخل في وجوب حسن الظن ولا في تحريم سوء الظن، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عظيم شرائع الدين وأركانه التي يقوم بها في واقع الناس. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولكن الظن الذي يحكم به على الغير ويحمل على التجسس ويستقر في القلب فيتحدث به النفس، فهذا من أكذب الحديث، كما سمعنا في قوله صلى الله عليه وسلم: يكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، أي لا تظنون أن الكذب يتعلق بالنطق باللسان والحديث فقط، فيكون الكذب أيضا في ظنونكم، بل الظن أكذب الحديث أشدها وقوعا في الكذب. فلا ينبغي أن تتمادوا مع سوء الظن بأحد من خلق الله تبارك وتعالى. ففيه عندئذ الزجر عن تصديق الظن وما يقع في القلب من السوء على عباد الله تبارك وتعالى. وواجب وهو حسن الظن بالله تبارك وتعالى وبعباده، والحرام سوء الظن بالله وبكل من ظاهره العدالة من المؤمنين فهو حرام، وهو الذي ينصرف إليه الحديث في إياكم والظن، وهو أن تظن بمن ظاهره الخير من المؤمنين سوءا وشرا. ويأتي في المندوب من حسن الظن أو ما يتعلق بالظن من لا يعرف حاله من المؤمنين فيندب له فيه حسن الظن. ويبقى الظن المباح في من اشتهر بمخالطة الرياب أو المجاهرة بالذنوب والخبائث، فلا معنى لتحريم سوء الظن به، لكن ما تجاوز فيه الحد بأن يقطع عليه بسوء خاتمة أو يظن أنه لن يتوب أبدا ولا علم عنده بذلك ولا يدري، فلعله يؤوب وينيب ويسبقه في الخير بعد ذلك ويبدل الله سيئته حسنات. وهكذا فتأتي الأحكام فيما يتعلق بالظن، والحديث منطلق إلى ما يتعلق بالنظر إلى الآخرين وما يتعلق بالمعاملة مع الناس، فينبغي أن يحمل على أحسن المحامل وأن لا يصدق الإنسان ظنه. وقد عاب الله على عامة الكفار وعامة الناس على ظهر الأرض اتباعهم للظنون، قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فما يمر على القلب مما لا خيرة فيه للإنسان أو لا اختيار فيه للإنسان إذا لم يقره ولم يتمادى فيه فليس بماثوم بذلك. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فالظن الذي يأثم به أن يظن ظنا ويتكلم به، وما يقر فيه نفسه ويتمادى عليه فهذا ممنوع، ويجب أن يقيم أموره على حسن الظن بالله وبعباده. ثم ما كان من حالة تعرف وتقوى بوجه من وجوه الأدلة فيؤخذ شان الحكم بها وتعتبر في الشريعة، وما يقع في النفس من غير دلالة فلا يعتبر ولا يؤخذ به. ثم من المعلوم تماما أن هذا بعيد عما وجب علينا من أخذ الأدلة فيما يتعلق بالأحكام وترجيح ما غلب على الظن عند المجتهد من فهم الحكم، ومستند ذلك النظر في الأدلة والنصوص، فلا يدخل بحال في الظن المنهي عنه، وهو الظن الذي ينشأ عن الوهم والخيال وحديث النفس، أين هذا من هذا، وما جاء مثل هذا الحديث إلا في ذلك. وفي الحديث إن الله حرم من المسلم دمه وماله وعرضه وأن يظن به ظن السوء، هذا هو المنهي عنه. أما ما يبنى من الأحكام على الظن الصحيح القائم على النظر في النصوص فهذا يؤخذ به، كما يؤخذ أيضا بالشهادة من المعتبرين، وإن احتمل كذبهم أو خطأهم من حيث عدم العصمة وما لم يفد العلم في ذلك كما هو الحال فيما يذكر عن المتواتر والآحاد، فكل ذلك لا يدخل له فيما جاء النهي عنه من الظن السيء القبيح الذي مستنده الوهم والخيال المجرد. ولذلك كان للظن في بعض المواقع في الشريعة اعتباره والأخذ به لترجيح أمر وما إلى ذلك، وحتى ترتبت على ذلك أحكام مخصوصة كاللوث في القتل ووجود القسامة وما إلى ذلك. أيوة. ومن المعلوم أيضا أنه في تلك الأحكام لا عبرة بالظن البين خطأه، الظن الذي لا يكون له أثر ولا يعتد به، ولكن لو أن المكلف ظن أنه مثلا لا يبقى إلى آخر الوقت في واجب موسى عليه تضيق عليه، فإذا لم يفعله ولكن عاش كان يتوقع أنه ينقطع عنه الاستطاعة للحج في هذا العام، وجب عليه أن يعزم الحج في هذا العام، فإذا تمادى ثم عاش وجب فعله، ويكون فعله أداء على الصحيح ولم يؤثر ذلك الظن، وكذلك في وقت الصلاة وما إلى ذلك. يأتي فيما يتعلق بالمسألة ما يقول الحنفية: من لم يصلي العشاء في وقتها وظن أن وقت الفجر ضاق فصلى الفجر ثم تبين أنه كان في الوقت سعة، بطل الفجر. فإن كان لم يزل في الوقت سعة فعليه أن يصلي العشاء، وإن لم يكن فيه سعة فعليه إعادة الفجر. يقولون لا، إلا لو صلى خلف من يظن متطهر ثم بان أنه كان محدث، والتطهر أمر معنوي ما يرى له أثر، فيكفي ظنه أنه متطهر ولا يلزم إعادته، ولا يلزم المأموم إعادة الصلاة، لأن الحدث أمر معنوي، والظن في من قام للصلاة أنه على طهارة وعلى وضوء. وكذلك ما يذكر عندنا في مسائل التيمم: إذا تيمم لفقد الماء ثم رأى ركبا ظن معهم وجود الماء فيبطل تيممه، لأنه يجب عليه طلبه وقد لا يكون معهم ماء. فهكذا إذن فالمسار في النهي عن الظن ما تعلق بإساءة الظن بما يحتمل الخير من شؤون وأحوال المسلمين، وأن يظن به ظن السوء. وهكذا تأتي المسائل والتي فيما يتعلق بالنجاسة والطهارة، والتي ذهب الجمهور إلى أن الأصل في الأماء الطهارة، والشك لا يضر في النجاسة كالشك في الحدث، حتى يأتي نقيض ذلك بعلم، وحينئذ يقول الشافعي ومن فقهم: لا ننجس بالشك ولا ننقض الوضوء بالشك. ومن ذلك ما إذا تيقن الحدث وشك في الوضوء فلا عبرة بالشك ويكون محدثا، أو تيقن الوضوء وشك هل أحدث بعد ذلك فلا عبرة بالشك ويعد متوضئا، وهكذا. ثم ذكر خطر الولاية الخاصة والعامة، وأول الولاية الخاصة ما استرعيناه من أعضائنا، ثم بعد ذلك ولاية الرجل في بيته والمرأة في بيت زوجها، ويأتي بعد ذلك ولاية صاحب العمل وأمانته في العمل، وولاية صاحب الإدارة في إدارته، وصاحب الوزارة في وزارته، والولاية العامة بعد ذلك، فكلها ولاية وفيها رعية، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولكن يختلف أيضا الإثم فيما كان أشد ضررا وأكثر إهمالا في حق الغير وفي حق النفس. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. والغش ضد النصح، مقصر في حقوقهم أو موقع بهم شدة من التعامل كما يأتي معنا في الحديث البعد في المشقة عليهم، أو مخفيا عنهم أمرا يحتاجون إلى معرفته في استقرار أمورهم أو شؤونهم أو صلاح أحوالهم. أي نوع من أنواع الغش إلا حرم الله عليه الجنة، وفي هذا وعيد شديد يتحقق في من مات على الكفر، إما باستحلال غش الرعية، وإما بتراكم ظلمات الغش حتى ينزع الإيمان من قلبه فيموت على غير الملة. فأما من مات وفي قلبه إيمان وكان غاشا لرعية خاصة أو عامة فإنه يحرم عليه دخول الجنة مع الأولين ومع السابقين، ويعذب بقدر ذنوبه ثم ينقل إلى الجنة، ولا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وكان سيدنا معقل الذي روى هذا الحديث حدث بهذا الحديث عندما دخل عليه عبيد الله بن زياد يعود لما مرض سيدنا معقل بن يسار، معقل بن يسار رضي الله عنه، فلما دخل عليه قال له: يا عبد الله ابن زياد، أبلغك حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنه قال: ما من رعي ما من راع ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وكان عبد الله بن زياد تأمر وكان فيه سفه ويتساهل بسفك الدماء، فلما دخل على معقل بن يسار بلغه هذا الحديث، وبلغ الحسن أنه كان يتكلم معه، فقال الحسن البصري لسيدنا معقل: ما كنت تصنع بكلام هذا السفيه؟ قال: إنه كان عندي علم فأحببت ألا أموت حتى أقول به، فبلغته حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أداء لحق هذه الأمانة وإعلاما له بهذا الوعيد الشديد في من يغش الرعية. وما من وال يلي أمر 300 من هذه الأمة فأكثر إلا جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه فكه عدله أو أوبقه جوره. وعلينا أن نتعلم رفع الغش عن رعايانا في الأعضاء. لا تغش عينيك، لا تغش أذنيك، رعية عندك، لا تغش لسانك، لا تغش بطنك ولا فرجك ولا يدك ولا رجلك، لا تغشها، وأن تسيرها فيما حرم الله تبارك وتعالى وتقرها على ذلك، وأنت الراعي لها الذي أمرك الله أن تقيم فيها شرعه وعدله وحكمه، وتسيرها فيما أحب منك وفيما أباح لك جل جلاله. ثم انتفاء الغش عن الأسرة لمن كان ذا أسرة ويعيش مع الأسرة، وكذلك في مختلف الأعمال والأحوال والدوائر والمرافق في الحياة كل من استرعي شيئا وجب عليه أن يحوطه بالنصيحة وأن يبتعد عن الغش فيه، ومن غشنا فليس منا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وكما دعا في الحديث الذي بعده لمن رفق وعلى من شق، فذكر في هذا الحديث في رواية مسلم الدعاء على من شق على رعيته: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وجاء في رواية أخرى: من رفق بهم فارفق اللهم به، ومن شق عليهم فاشقق اللهم عليه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. شق عليهم أدخل عليهم المشقة والمضرة بأي وجه من الوجوه. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا قليلا كثيرا صغيرا كبيرا، لا إله إلا الله. يقول عبد الرحمن بن شماسة: أتيت أم المؤمنين عائشة أسألها عن شيء، قالت: ممن أنت؟ قلت: رجل من أهل مصر. قالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ قال: ما نقمنا منه شيئا، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، ويموت العبد فيعطيه العبد الأمير حقهم، ويحتاج إلى النفقة يعطيه النفقة. قالت: ما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا. وجاب الحديث: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، فارفق به. وهكذا وفيه أمانة السيدة عائشة في بلاغ ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم التحمل على من صدر منه سوء في حق أحد من القرابة وغيرهم إذا عمل خيرا في مواطن أخرى ومواقف أخر، فلا ينطوي عليه الباطن بالبغضاء والشحناء وإنكار ما يعمل من خير بعد ذلك. وفي هذا عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ومعونة أهل الرفق من ولاة الأمور بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مهما رفقوا برعاياهم، وأحسنوا التعامل معهم. وكان يقول سيدنا عمر: لو أن بغلة بالعراق عثرت لخشيت أن أسأل عنها لما لم أسوي لها الطريق، وأنا قادر على الطريق. وهكذا في شأن الرفق بالأمة وتفقد أحوالهم ونصيحتهم، فكان على ذلك الخلفاء الراشدون ومن اتبعهم. وفي الحديث: سيروا بسير ضعفائكم حتى لا يكلف الناس ما لا يطيقون. فجاء دعاؤه عليه الصلاة والسلام ليكون الرفق هو الأصل في حياة المؤمنين عامة وحياة الولاة، أي ولاية من الولايات الخاصة والعامة يكون دابهم الرفق. وفي الحديث: إذا أراد الله بأهل بيتا خيرا أدخل عليهم الرفق. فبواسطة الرفق تعيش الأسرة عيشة مترابطة متماسكة طيبة هنيئة، وبسبب المشقة وهكذا. وكل من مال إلى الشدة والعنف فمآل أمره إلى تعب وإلى شدائد وإلى تمزق وتفرق. فهكذا شان الإرشاد النبوي، رزقنا الله وإياكم صدق الإقبال عليه مع كمال القبول لديه والعمل بسنة أحب الخلق إليه وأكرمهم عليه عبده المصطفى محمد. خلقنا الله بأخلاقه وأدبنا بأدابه وسار بنا في دربه في لطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.